وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد. كيف للإنسان أن يصل إلى السعادة وأن يعيش هذه الحياة هنيئا سعيدا مرتاحا؟ السعادة هي مطلب كل واحد منا، فكل إنسان يسعى ويتطلع ليكون سعيدا في حياته ويعيش حياة هانئة راضية مرضية. هذا التطلع هو تطلع فطري، فالله فطرنا على هذا المعنى، ولذلك ترانا نفتش عما يسعدنا ونبتعد عن كل ما يسبب لنا الشقاء والألم والتعب. ومن هنا يمكن القول إن هذا التطلع نفسه هو مؤشر على وجود يوم القيامة، حيث إن الإنسان في غالب الأحيان لا يصل إلى سعادته في هذه الدنيا، تظل سعادتنا منغصة بالآلام والأوجاع والأمراض والموت. هذا ناهيك عن أن فئة من الناس ربما لا ترى السعادة أبدا. فالسعادة إذن تمثل هذا التطلع الفطري الذي يؤشر على ضرورة وجود مرحلة آتية في المستقبل القريب أو البعيد تحقق لنا هذا الطموح. لكن يبقى الكلام والسؤال والاختلاف بين شتى المدارس فيما هو طريق السعادة، ما الذي يحقق السعادة؟ هنا اختلفت المدارس، فهناك أولا المدرسة التي تؤمن بالجبر والتي تقول أن سعادة الإنسان ليست باختياره، فالسعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، وعبثا تحاول أن تغير هذا القدر. كتب عليك أن تكون سعيدا أو كتب على فلان أن يكون شقيا. هذه رؤية. نحن من موقعنا الإسلامي والقرآني نرفض هذه المدرسة ونعتقد بخطئها، وأن الإنسان يمكن أن يحقق سعادته بيده بحسن اختياره بعمله في خط السعادة والذي سنشير إليه عما قليل. فكرة أن السعيد سعيد في بطن أمه بمعنى أنه قد كتب علينا أن نكون سعداء، وكتب على جماعة من الناس أن يكونوا أشقياء، هذه الكتابة الجبرية، هذا المعنى مرفوض على الإطلاق. نحن نؤمن بحرية الإنسان، باختيار الإنسان، وأنه الذي يصنع مستقبله ويحدد مصيره بحسن اختياره أو بسوء اختياره. ومن هنا جاء في بعض الأحاديث عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم سئلوا عما ورد عن رسول الله: السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، فصححوا الرواية وقالوا: ما هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما قال هذا الصحيح: السعيد من علم الله أنه سعيد وهو في بطن أمه، والشقي من علم الله أنه شقي وهو في بطن أمه. وإذا أردتم فالله يعلم سعادتنا وشقاءنا حتى قبل أن نكون في بطن أمهاتنا أو في بطون أمهاتنا. فرق بين أن تقول أن الله كتب على فلان أن يكون شقيا، أو أن تقول أن الله يعلم من سيكون شقيا. يعلم من سيكون شقيا من خلال اختياره لطريق الشقاء، ويعلم من سيكون سعيدا من خلال اختيار هذا الإنسان لطريق السعادة. فهذا مدرسة مرفوضة، المدرسة الأولى، المدرسة الجبرية التي تؤمن أن السعادة ليست باختيارنا وإرادتنا. هناك مدرسة أخرى، المدرسة الثانية، تقول السعادة هي في وصول الإنسان إلى مبتغاه في هذه الدنيا. الإنسان يتطلع إلى أن يعيش الحياة بأمن وبرفاهية، فيكون ميسورا من الناحية المادية، لديه بيت وأموال وأولاد وأسرة، ويعيش الأمن في الأهل والوطن. هذه هي السعادة، وعلينا وفقا لهذه المدرسة أن نسعى لنحقق هذه السعادة، لنحقق المجتمع السعيد الآمن، المجتمع الذي يرعى فيه الغني الفقير، المجتمع الذي يكون فيه الإنسان ميسورا، يتوفر له كل ما يحقق له الطموح في هذه الدنيا. هذا مستوى، هذه مدرسة أخرى. نحن نعتبر أن هذه المدرسة فيها جانب من الصحة، ولكنها لا تمتلك كل الحقيقة. أن يعيش الإنسان الأمن والسعادة والرفاهية والهناءة في الدنيا فهذا أمر مطلوب، فالله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا وأراد لنا أن نعيش الأمن والاستقرار، وأن نعيش حياتنا ميسورين متكافلين متضامنين. فالمجتمع السعيد، المجتمع الميسور من الناحية المادية، المجتمع الذي يعيش الاستقرار على هذا الصعيد، هذا مطلب إسلامي وقرآني. ومن هنا كان لدينا منظومة متكاملة في الشريعة الإسلامية حول التكافل الاجتماعي، حول ضرورة أن يحقق الإنسان كل رغباته في الأمن، في الولد فيتزوج، وأن يرفه عن نفسه، وأن يذهب في النزهات هنا وهناك، لأن لأجسادنا علينا حقا. فهذا بهذا المقدار نحن نوافق، لكن نعتقد أن هذا هو مستوى من مستويات السعادة، وليس هو كل شيء، ليس هو الحقيقة بأكملها. هناك وجه آخر للحقيقة، وهناك مستوى أعلى وأرفع للسعادة، وهو أن يعيش الإنسان السعادة الروحية والمعنوية. لأن الإنسان حتى لو كان يملك الدنيا وما فيها، إن لم يعش الاطمئنان الروحي والاستقرار النفسي فسوف يبقى يعيش حالة من القلق والتوتر. فالذي يحقق لنا السعادة ليس فقط أن نحسن الأكل والشرب والزواج وما إلى ذلك، كلا، الذي يحقق لنا السعادة الأسمى هو هذا الارتباط الروحي بخالقنا، لأن الله هو مصدر الأمن، وهو مصدر الاطمئنان، وهو مصدر السعادة. ولذلك علينا أن نعمل ونسعى لنحقق السعادة بكل مستوياتها، وهذا يحتم علينا أن نعمل لكي لا نعيش السعادة في لحظة آنية زائلة، بل أن نعيش ونحقق السعادة الدائمة في المستقبل. أي سعادة هذه التي قد يحققها الإنسان في أن يعيش سعيدا في الدنيا ولكنه يعيش الشقاء في الآخرة؟ السعادة هي السعادة الباقية الدائمة، أن تترك هذه السعادة كما جاء في بعض الأحاديث عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: السعيد من ترك لذة فانية للذة باقية. هذا السعيد، السعيد هو الذي لا يجازف لأجل لذة عاجلة، لا يجازف بمصيره الأخروي. فلذلك وفي ضوء ذلك نحن مدعوون أن نعمل لنحقق السعادة بكل مستوياتها، وهذه هي مدرسة الإسلام التي تطرح مفهوم السعادة لهذا البعد المتكامل الشمولي، وهي المدرسة الثالثة التي أتحدث عنها. المدرسة القرآنية والإسلامية تؤمن وتدعو الإنسان أن يسعى ليحقق السعادة بكل مستوياتها: السعادة المادية، العيش الهنيء، والسعادة الروحية التي تعني حكما أن يتطلع الإنسان إلى مستقبله الأخروي وأن يعيش علاقة خاصة مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام يجعلني مباشرة أدخل في النقطة الأخيرة التي أريد الحديث عنها، في مرتكزات السعادة وفقا لمدرسة الإسلام ومدرسة القرآن ومدرسة العطرة. ما هي مرتكزات السعادة بهذا المعنى الشامل المتكامل؟ السعادة بهذا المعنى الشامل والكامل تقوم على عدة مرتكزات، أهمها الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين عليه السلام يقول في بعض الأحاديث: بالإيمان يرتقى إلى ذروة السعادة ونهاية الحبور. بالإيمان، أن تعيش الإيمان بالله، تعيش الإيمان بالله بأن يكون الله في قلبك وفي عقلك وفي حركتك في الحياة، بحيث لا يغيب الله عنك طرفة عين أبدا. نحن عندما نتحدث عن ذكر الله نقول فلان من الذاكرين، الذاكرون الحقيقيون لله هم الذين يكون الله حاضرا في قلوبهم. أن لا تغفل عن أن لا تنسى الله طرفة عين، مش الذكر فقط. في بعض ما يمكن يسبح الله سبحان الله والحمد لله وهو يفكر في الدنيا ومتاعها، يمكن عم يسبح الله لكن بقلب لاهن، هذا ما نفع، هذا لا نفع له. الذكر الحقيقي أن يعمر حب الله، أن يعمر حب الله قلبك، أن تعيش الله سبحانه وتعالى في كل حياتك، أن يكون الله حيا في حياتك، حاضرا محركا لك. ولذا ورد في حديث آخر عنه عليه السلام عن أمير المؤمنين أنه قال: من لزوم في لزوم الحق تكون السعادة، في لزوم الحق تكون السعادة. لزوم الحق سبحانه وتعالى يمكن أن نفسر الحديث بهذا المعنى، أن تكون ملازما لله، أن لا تفترق عن الله طرفة عين أبدا، بهذا تتحقق السعادة. ويمكن أن نفهم هذا الحديث بأن المراد بالحق هو أن تكون مع الحق في الخط المحق ضد خط الباطل، بلزوم الحق تكون السعادة. إذن الركيزة الأولى هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله بهذا المعنى الفاعل الحي المتحرك، بحيث كما قلت تبقى قلوبنا عرشا لله، لأنه كما ورد في الحديث القلوب حرم الله، فلا تسكن في حرم الله غير الله عز وجل. الركيزة الثانية للسعادة بعد الإيمان هي العمل، العمل، العمل بهذا المعنى القرآني والإسلامي الواسع، أن تعمل للآخرة، أن تعمل للدنيا، أن لا تعيش التكاسل، أن لا تعيش البطالة، أن تكون إنسانا حيا في المجتمع متحركا، أن لا تكون كلا على الناس، هيهات يقول الحديث الشريف، هيهات يعني ما أبعد، هيهات من نيل السعادة الركون إلى الهوينة والبطالة. لا يمكن أن تنال السعادة، لا يمكن للمجتمع أن يكون سعيدا إذا كان مجتمعا لا يعمل، لا يتحرك، ليس حيا، ليس فاعلا. وهكذا الإنسان الفرد، الفرد الذي يريد أن يحقق السعادة لابد أن يعمل، أن يعمل لله، للآخرة، وأن يعمل للدنيا. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذه هي الصورة المختصرة في الرؤية الإسلامية التي يمكن من خلالها للإنسان أن يصل إلى سعادته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء، وأن يجعل أرواحنا مع الشهداء، إنه خير ناصر ومجيب، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.